بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في قصة آدم عليه السلام وفي الأسماء التي علمها الله تعالى إياه وعلمها عليه السلام للملائكة. هناك أمر لا بد من الالتفات إليه في المقام، وهو لو أن إنسانا علم بشيء قبل آخر بفترة زمنية، هل يستوجب سبق العلم لأحد الشخصين على الآخر فضيلة إذا كان الآخر قادرا أن يتوصل إلى تلك المرتبة أيضا ولو بعد سنة أو سنتين أم لا؟ شخص درس فأصبح طبيبا، بالنسبة إلى إنسان سيصير طبيبا بعد سنة أو سنتين ربما يعطيه فضيلة ومكانة لأنه صار طبيب قبل ذاك، لكن من بعد فترة من الزمن حينما وصل الثاني إلى تلك المرتبة من العلم في الطب يصبحان في مرتبة واحدة، فلا تبقى فضيلة حقيقية من بعد ما يتوصل الثاني إلى نفس المرتبة التي توصل إليها الأول. فمجرد السبق بمرتبة في طب أو هندسة أو فيزياء أو كيمياء أو في أي علم آخر لا تجعل الكرامة والمكانة ذاتية تستحق عظما من بعد ما يتوصل الثاني إلى تلك المرتبة، بل ربما تنعكس الموازين. فقد يكون الطالب في المدرسة يحضر عند معلم في الثانوية، فذلك المعلم له حق الأستوذية والعلم والتعليم على هذا الطالب. من بعد فترة من الزمن جاء هذا الطالب فطوى مراحل كثيرة من العلم حتى أصبح خريجا من أعلى الجامعات العالمية. لا نتمكن أن نقول ذاك معلمه فهو أفضل منه لأنه حضر عنده يوما من الأيام درسا، لا، كان معلما له حينما كان هذا طالبا لم يحصل على شهادة ثانوية. الآن من بعد ما أصبح هذا من خريجي الجامعات العالية في الرياضيات أو في الطب أو في أي مجال آخر، لا تتمكن أن نقول إن أستاذه أعلم منه لأنه كان يحضر عنده درسا. هذه المسألة بنفسها تطرح في مسألة آدم عليه السلام حينما علمه الله الأسماء كلها وراح ليعلم بها الملائكة الكرام، هل هي سبق زمن في العلم؟ يعني علمها آدم بواسطة الحق سبحانه وتعالى ثم علمها الملائكة، ولو علم الله تعالى الملائكة تلك الأسماء جميعا مع آدم لكان في رتبة واحدة، أو لكان الملائكة قد سبقوا آدم بمعرفة هذه الأسماء. هل الأمر من هذا الباب لسبق تعليم الله تعالى آدم بهذه الأسماء؟ صار آدم بمكانة تستوجب أن تسجد له الملائكة، ومن لم يسجد كإبليس يصبح رجيما؟ نقول كلا، ليس من المعقول ذلك. ليس السبق سبقا زمنيا يستدعي أن يكون آدم عليه السلام أفضل من الملائكة أو من أي مخلوق آخر. الآية يستفاد منها في المقام أن هناك مرتبة من العلم، من السمو، إن فسرنا الأسماء بمعنى السمو والرفعة، من السمة أي من معرفة الحقائق بأسبابها وعللها ومصالحها ومفاسدها وحقائق عالم الإمكان ضرا. ما كانت الملائكة قادرة بدون واسطة الإنسان الكامل كآدم عليه السلام أن تتوصل إليها، فهو إشارة من الله تعالى إلى أن مقام الإنسان الكامل مقام فوق مقام الملائكة، فوق كل مقام وفوق كل مكانة، لا يتمكن أحد أن يتوصل إليها أبدا ومطلقا. ولو بقي آلاف السنين ولو بقي القرون، فليس سبق آدم عليه السلام سبقا زمنيا بالنسبة إلى الملائكة، وإنما هو سبق مكانة رفيعة. كما وأن هذه المسألة بنفسها إخواني جارية بالنسبة إلينا والأنبياء الكرام، فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول مخاطبا للمسلمين: إن الله يأمركم بالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة وترك الغيبة وترك الخمر وهلم جرى. هل معناه أفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله علينا لأنه قبل نصف ساعة نزل عليه الوحي وبلغنا إياه بعد نصف ساعة؟ هذه مكانته التي تميزه عنا، أنه سبق بالعلم بنصف ساعة علينا؟ كلا، نحن لو نبقى آلاف السنين والجهور لما كنا قادرين أن نتوصل إلى الوحي الإلهي بدون توصيف الملائكة، بدون توصيف الأنبياء. فليس مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وعظمه بالنسبة إلى سائر الخلق لأنه قبل نصف ساعة نزل عليه الوحي ثم بلغه إلى المسلمين أو إلى البشرية، ليس السبق سبقا زمنيا، سبق رسول الله سبق العظم والمكانة الرفيعة على سائر الخلق. هذا بالنسبة إلى آدم عليه السلام، والملائكة بنفسه جار، فهو سبق عظم يشير إلى قصور الملائكة من التمكن من الوصول إلى معرفة الأسماء كلها، ولو بقوا الدهور المتوالية لما كانوا قادرين أن يتوصلوا إلى ما لآدم عليه السلام من القابلية والمكانة لفهم تلك الحقائق. هذا المطلب. المطلب الثاني إخواني الذي يجب أن نستفيده: قصص الأنبياء علم، قصص الأنبياء عبر، قصص الأنبياء كمال بالنفس. ما جاء الله سبحانه وتعالى لينقل لنا كلاما لا ثمرة ولا فائدة فيه. حينما يشير الكتاب المجيد إلى أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام الأسماء كلها. فإذا كان آدم عليه السلام عرف الأسماء كلها بتأكيد كما تقدم، كلمة كل تدل على التأكيد، كلمة الاسم التي يرد اسم الجمع الذي يرد عليها الألف واللام كما تعلمون وسبق الكلام عنها تدل على العموم. الأسماء جمع محلى بالألف واللام وأكدت بكلمة كل وتقدم بيان ذلك. فإذا كان آدم عليه السلام تعلم الأسماء كلها فأين مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله معلم الكائنات معجزة عالم الإمكان؟ إذا كان آدم عليه السلام أكرم، إذا كان آدم عليه السلام تعلم الأسماء كلها يعني جميع ما يمكن أن يكون من العلم والثقافة والحضارة والسلم والسلام والعلو وما يمكن أن يفترض، قد علم الله تعالى آدم عليه السلام، فإن مكانة محمد صلى الله عليه وآله ونحن نجزم جزما يقينيا لا نتردد فيه أن مكانة محمد صلى الله عليه وآله فوق مكانة الأنبياء جميعا، لا تقاس مكانته بمكانة إبراهيم عليه السلام ولا بمكانة نوح عليه السلام ولا بمكانة أي مخلوق من المخلوقات. فأي شيء يبقى لرسول الله صلى الله عليه وآله ليكون ميزة لهذا الموجود الذي أراده الله معجزة في عالم الإمكان؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ذاته المعجزة التي أعجزت وستعجز الخلائق وسينكشف ذلك يوم الجمع العظيم يوم الفزع الأكبر، أن البشر أين كانوا من عرفان هذا النور العظيم الذي يشير إليه صلى الله عليه وآله مخاطبا لجابر الأنصاري: يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك. إذا كان رسول الله بهذه المكانة وبهذا العظم فهو أول نور سطع في عالم الإمكان، طرد الله به تعالى الظلمة عن كل عوالم عالم الإمكان من عالم النور واللدن ومن عالم العقل والملائكة ومن عالم المثال والبرزخ ومن عالم الطبيعة بكل أبعادها بسماواتها وأرضها. هذا العظم إذا كان آدم عليه السلام هو الذي عرف الأسماء كلها، فإن مكانة رسول الله في ليلة المعراج حينما تشرفت به كل من كان تشرف به كل من كان من سكنة السماوات، شرف الله تعالى الملائكة الكرام ليلة المعراج برسول الله صلى الله عليه وآله، فراح ليبين لهم حقائق الأمور وأبعاد المعارف والأنوار الإلهية. أرجو إخواني إلى مطلب لنعرف أن الحقائق على نحوين، لنعرف أن الحقائق على نحوين، وبحسب المصطلح تسمى الحقائق التشكيكية والحقائق المتواطية. أنا وأنت وكل من كان إنسان من زمن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة نشترك في حقيقة واحدة وهي الإنسانية. فيقال لي إنسان ويقال لك إنسان ويقال للذين ماتوا بإنسان أو ناس، ويقال للذين سيأتون فالجامع بين الجميع هي الإنسان. الإنسانية حقيقة واحدة يشترك فيها الجميع، يشترك فيها العالم والجاهل، يشترك فيها المؤمن والفاسق، يشترك فيها الرجل والمرأة، يشترك فيها الكبير والصغير، الكل تطلق عليه كلمة إنسان. فتسمى كلمة الإنسان حقيقة واحدة مشتركة بين الجميع. لكن هل العلم صفة مشتركة بين الجميع؟ كلا. عالم بدرجة وعالم بدرجتين وعالم بألف درجة، فلا يمكن أن نرى الناس بمرتبة واحدة للعلم. أين رسول الله صلى الله عليه وآله من علم العالمين؟ أيقاس أحد برسول الله سيد الكائنات علما؟ كم هذا النور؟ نور شمعة، ونور كهرباء، ونور شمس، والله نور السماوات والأرض، وهو بنفسه نور. يا نور يا منورا نور. فالنور له مراتب، فلا يمكن أن نقيس نور الحق تعالى، فلا يمكن أن نقيس نور الحق تعالى بنور في سماء أو أرض، ولا يمكن أن نقيس نور الشمس بنور الشمعة. كله نور، لكن الأنوار لها مراتب مختلفة. فما كشفه الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام كل الأسماء بلا شك ولا ريب، القرآن صريح في ذلك، لكن الأسماء الإلهية لها مراتب. والحقائق في عالم الإمكان بسموها لها مراتب، وبحقائقها ومراتبها وجواهرها وأعراضها لها مراتب. فإذا كانت الحقائق لها مراتب، فالذي عرفه آدم عليه السلام وعلمه الملائكة جميع الأسماء لكن بمرتبة، والذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمه الملائكة في ليلة المعراج، بل في ليالي المعراج أو المعارج المتعددة، هناك روايات تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله فقط وفقط في أيام دار الدنيا عرج إلى الله 120 مرة، وليس معراجا واحدا. ما له من مراتب المعارج في عالم البرزخ لا ندري به، وما هي مراتب معارجه وكثرتها في جنانه مع الله سبحانه وتعالى لا نعرفها. فإذا هذا التوجه، لما كانت الحقائق كثيرة كثيرة لا تعد، كانت الأسماء تابعة في مراتب الذات الإلهية إلى مراتبها. أشير إلى نكتة مقربة في المقام ثم أبين المطلب حتى لا يكون ثقيلا على بعض الإخوان. الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج يشير في كتابه المجيد أن الله سبحانه وتعالى عرج برسوله لغاية، وهي ليريه من آياته. ما هي الغاية؟ لكل فعل غاية. أنت تصلي لغاية، أنت تعمل لغاية، العاقل لا يعمل عبثا، أنت تدرس سنين طوال في المدرسة أو الجامعة لغاية، لو إما أن تكون دنيوية أو تكون أخروية على اختلاف النفس، هذا غايته دنيوية وذاك غايته أخروية، والعاقل غايته دنيوية وأخروية معا. هذا هو الإنسان المعتدل، هذا هو الإنسان المستقيم، لا يترك الدنيا فإنه يكون ضائعا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج جعل الغاية ليريه من آياته الكبرى، كأن قائلا يقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى من آيات ربه الكبرى، من تبعيضه ما قال ليريه آياته جميعا، قال من آياته. إذا كان سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله يرى من آيات ربه الكبرى، أيمكن أن يكون آدم عليه السلام رأى جميع آيات ربه حينما علمه الأسماء جميعا؟ هذا من المستحيل. أن يكون من هو دون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله يرى حينما قال الله تعالى أنه علمه الأسماء جميعا، إذا كان آدم علم الأسماء جميعا والأسماء جميعا هي جميع حقائق عدم الإمكان وما يمكن أن يفهم من الحق من أسمائه سبحانه وتعالى، كيف في مقام آخر مخاطبا لرسول الله أو مبينا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعظم مكانة من آدم عليه السلام، يقول تعالى لنريه من آياتنا الكبرى. أرجو التوجه هنا، الله سبحانه وتعالى لما كان لا متناهيا في وجوده وكان لا متناهيا في صفاته، من صفاته الجواد، من صفاته الكريم، من صفاته المفيد، من صفاته أنه عالم بعلم لا يحد بحد، صفاته لما كانت عين ذاته لابد وأن تكون لا متناهية بحسب ذاته وبحسب فيضه وعطائه للكائنات. وفي مقابل ذلك الآيات تشير يسأله من في السماوات والأرض، عالم الإمكان عالم سؤال وفقر، أنتم الفقراء إلى الله. إذا كانت الممكنات وعلى رأسها الإنسان الذي هو أجل كائن فقيرا، إذا كان الإنسان فقيرا إلى الله فبالأولى أن يكون الملك فقيرا، فبالأولى أن تكون السماوات والأرضين فقيرة، لأن أعظم مخلوق وهو الإنسان الذي على رأسه سيد الكائنات صلى الله عليه وآله، إذا كان سيد الكائنات يقول الفقر فخري وبه أفتخر، إذا كان رسول الله فخورا بالفقر لعالم الإمكان، لأن من أحس بالفقر فقد الغناء والكمال، فالكائنات وعلى رأسها الإنسان فقير، والكائنات دائما تسأل من ربها أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، والله سبحانه وتعالى سيبدل الأرض غير الأرض ويبدل السماوات غير السماوات، وهلم جرى. وحينما تنتقل الخلائق إلى الجنان أو إلى والعياذ بالله النيران، سوف تتغير الجنان مرة ثانية وتنتقل العوالم من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أشير إلى نكتة في المقام وأعود إلى الموضوع. هناك شبهة يلقيها البعض في بعض الأحيان على مسامع بعض الناس قائلا فلنفرض أننا كنا من أهل الجنان فدخلنا إلى الجنان مبهورين معجبين مشتاقين، فلننظر إلى دخول مليون سنة ولنمشي في جنانها وقصورها آلاف السنين ولنشرب من كل شيء من عسلها ومن خمرها ومن 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 الشيء إذا تكرر يصبح عاديا، الشيء إذا تكرر يصبح غير مرغوب فيه. فالجنة أو الجنان بعد مليون سنة، بعد مليار سنة تصبح مللا. إنسان يكرر ويكرر ويكرر، يشرب ويأكل وينظر إلى القصور ويعاشر أحور العين وهلم جرا، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له. كل شيء يصبح مللا بعد فترة. ولذا نرى نحن الدنيا على ما فيها، الكثير من أثرى المثرين في العالم لما تتكرر عليه الأمور، يريد سيارة توجد العشرة، ويريد قصرا يوجد العشرة، ويريد كذا ويريد كذا، يمل وإذا مل قد يساق إلى الانتحار. فكم من غني من أغنى الناس على وجه الأرض، لأنه لا يبقى له شيء يطلبه. الإنسان ما دام يطلب يعيش الأمل، يريد أن يبدل البيت الصغير للبيت الكبير فهو ذو أمل، يريد أن يبدل السيارة إلى سيارة أحسن، يريد أن يترقى من مرتبة ومكانة اجتماعية إلى مكانة أخرى، يريد أن يترقى من مرتبة علمية إلى مرتبة علمية أخرى. ما دام يعيش الأمل والطموح إلى الأزيد والأكثر والأحسن، له أمله فيحب الحياة. أما في الآخرة إذا كانت الأمور بكيفية واحدة، ستسوق الإنسان إلى الملل، وإذا سيق الإنسان إلى الملل بعد فترة من الزمن تصبح الجنان نكدا. الجنان أول ألعابها سرور، بعد فترة تصبح نكدا. هؤلاء ظانين على أن الأمور تبقى أبدا الآبدين على ما هي عليه. الله سبحانه وتعالى كما نقل الإنسان من ظلمات الأرحام إلى دار الدنيا عالم أوسع، نقله بعد عالم الدنيا إلى عالم البرزخ الذي يمثله رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يسأله السائل ما هي نسبة عالم الدنيا بعالم البرزخ؟ ألقى خاتمه الشريف في الصحراء فقال ما هي نسبة هذا الخاتم بهذه الصحراء؟ قال لا تقاس. قال عالمكم هذا بالقياس إلى عالم البرزخ كهذا الخاتم بالقياس إلى هذه الصحراء. فإذا كان عالم البرزخ بالنسبة إلى الدنيا كصحراء بالنسبة إلى خاتم، عالم البرزخ بالنسبة إلى القيامة وما بعدها أيضا كخاتم بالنسبة إلى الصحراء. ثم إذا انتقل الناس إلى جنانهم أو إلى نيرانهم، الله سبحانه وتعالى حينما يعيشون الجنان ويعيشون القرب الإلهي بدون حجاب بدون حجب الظلمات، ستزداد العقول استنارة وتنتقل إلى مفاهيم جديدة، فتتغير الجنان تبعا لمدركته، فتتغير الجنان تبعا لمدركاتهم. فكلما كان الإنسان أكثر نقاء وأبعد تصورا وتعقلا، تتطور الجنان بتبع تطورات عقله. فلا جنة تبقى على ما هي عليه، ولا نار تبقى على ما هي عليه، كلها يغيرها الله ويبدل السماوات بغير هذه السماوات، ويبدل الأراضين بغير هذه الأراضين. إذا كان كل شيء يتغير، والله سبحانه وتعالى يشير في مسألة المعراج لنريه من آياتنا الكبرى، يشير الله سبحانه وتعالى إلى أمر عظيم جدا في المقام، وهو أن فيض الله لا متناهي، برحمته لا متناهية، بعطائه الدائم، فإنه دائم الفضل على البرية. هذا اللامتناهي في عالم الإمكان لا محل له. عالم الإمكان محدود، عالم الإمكان بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى في عظيم لطفه، في عظيم كرمه، صفاته وعلم ذاته، وإذا كانت صفاته عين ذاته فهي لا متنافية، فكيف يمكن أن تكون في عالم متناف وهو عالم الإمكان؟ إذا كانت غير متنافية فلا يصبها إلا بقدر، فلا يصبها على عالم الإمكان إلا بقدر، فبقدر وهي قمة ما كان مفاضا ليلة المعراج صب ونزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، عبر عنها الحق من آياته، من آياته، وآيات الله مستمرة وفيضه مستمر على الكائنات، ففي كل خروج آيات جديدة، وفي كل قرب لرسول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله من ربه آيات جديدة، فآيات الله لا تحصى، هو كل يوم في شأن جديد، هو كل يوم في عطاء، في فيض، في نور، في تجلي جديد، فأسماؤه تتجلى بتبع فيضه على قدر عالم الإمكان، فكل الأسماء علمها لآدم، لكن الأسماء كالنور مختلفة في مراتبها، فالذي علمه وأشار به لرسول الله ليلة المعراج كانت الأسماء كلها أيضا لكن ببعد عظيم آخر وبمكانة عظيمة أخرى. مع هذا كله، مع أن رسول الله في مرتبة أخرى من أخذ وعاء من الله سبحانه وتعالى، في كل معراج يكون بأخذ جديد، وكل هذا يبقى من آياته، يعني يبقى مبقر، يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ من آيات الله لا آيات الله كلها، لأن آيات الله سبحانه وتعالى كلها مرتبطة بأسمائه وصفاته الله متناهية، هو محض العلم ومحض الكرم ومحض الجود والمحض بما هو محض، ولا نهاية في العطاء والرحمة الإلهية لا تسعها، لا يسعها عالم الإمكان. وإذا كان عالم الإمكان لا يسع ذلك، وكانت الأنوار الإلهية تصب على رسول الله صلى الله عليه وآله بقدر، فيقينا هي بقدر دون ذلك صبت على آدم عليه السلام وعلمها الملائكة، وعلمها الملائكة، فلا يتصور متصور أن هناك وقف في جنة أو نار. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة وأسماؤه لا تتوقف، ولا يمكن أن نعطل الأسماء الإلهية، الله دائم التجلي كل يوم هو في شأن، وعدم الإمكان دائم السؤال والفقر يسألهما في السماوات والأرض، دائم العطاء، دائم الفيض، فإذا يجب أن نلتفت أن الأسماء جميعا التي بينها وأفاضها سبحانه وتعالى على رسوله الأكرم غير التي بينها لآدم عليه السلام، لأن الأسماء أعود فأقول كالنور تشكيكية، أي لها مراتب، فبمرتبة كانت لآدم عليه السلام وبمرتبة أعظم وأعظم وأعظم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. مع هذا كله يشير الحق سبحانه وتعالى لا تظنوا أن ممكنا ولو كان على رأس الممكنات كسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله أخذ كل ما للحق من علم، علم الله لا يحد وعلم محمد محدود، ما عند الله لا يحد وعند أي ممكن هو محدود، ولا ينزل إلا على قدر القابليات، وعلى رأس الجميع هو سيد الكائنات صلى الله عليه وآله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لنريه من آياتنا التبعيد. فإذا كان سيد الكائنات لا يتوصل إلى بعضية من هذا الفيض ومن هذه البحور المتدفقة اللامتناهية، فكيف يمكن أن يتصور المتصور أن الجنة تقف عند حد؟ الجنة لا تقف عند حد، الله سبحانه وتعالى لا ملل في خلقه، ولا يتصور متصور أنه بعد مليارات السنين سيصبح مللا نظرته إلى حور العين أو إلى القصور أو إلى الأنهر. الأنهر تتطور من مرحلة إلى مرحلة بتبعي إدراكات المخلوقين، والثور تنتقل من مرحلة في جمالها وحسنها وعظمها وبراكتها وبقع هندستها التكوينية من مرحلة إلى مرحلة، فلا وقفة في عدم الإمكان أبدا. عدم الإمكان سيلان من مرحلة إلى مرحلة، وسنتم البحث عن الأسماء الإلهية إن شاء الله في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.